إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، جرت عادة الخطباء والوعاظ أن يتحدثوا عن معجزة الإسراء والمعراج في الأيام الأخيرة من رجب، بناء على أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 من رجب. والحقيقة أن المؤرخين اختلفوا في ضبط هذه المكرمة الإلهية، فلم يتفقوا لا على السنة ولا على الشهر ولا على الليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج. فمنهم من يقول كان في السنة العاشرة من البعثة، ومنهم من يقول كان قبل الهجرة ب18 شهرا كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات الكبرى، وهذا يوافق السنة 11 كما يوافق شهر رمضان، إذ الهجرة كانت في ربيع الأول. والمتفق عليه أن الإسراء والمعراج كان في مكة قبل الهجرة وبعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف. وتحديد وقت الإسراء والمعراج ليس فيه كبير فائدة، إنما الفائدة الكبرى تكمن في الإيمان بهذه المكرمة الإلهية والمعجزة النبوية الخالدة. ماشي مهم باش نعرفوا فوقاش بالضبط كان وقع الإسراء والمعراج، لكن الأهم من هذا كله هو أن نؤمن إيمانا جازما بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أسري بذاته وبروحه يقظة من مكة إلى المدينة، وهذا هو الإسراء، ومن من مكة إلى بيت المقدس، عفوا، من مكة إلى بيت المقدس، وهذا هو الإسراء، ومن بيت المقدس إلى ما وراء السماوات السبع، وهذا هو المعراج. فالفائدة إذن هو الإيمان بهذه المكرمة الإلهية والمعجزة النبوية الخالدة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عنا ألوانا كثيرة من المحن والمتاعب التي لاقاها من قريش، وكان آخرها ما عناه صلوات ربي وسلامه عليه لدى هجرته إلى الطائف، وقد خرج إليهم يلتمس النصرة منهم. الطائف تبعد نحو 80 كيلومتر عن مكة، خرج إليهم يلتمس النصرة منهم ويرجو أن يقبلوا ما جاءهم به من عند الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى ذلك، ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة، حتى إن رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدميان. وزيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه 10 شجاج. وهنا لجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يناجيه ويدعوه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخر ما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريما من الله عز وجل له وتجديدا لعزيمته وثباته، ثم جاءت دليلا على أن هذا الذي يلاقيه عليه الصلاة والسلام من قومه ليس بسبب أن الله عز وجل تخلى عنه أو أنه تركه، وإنما هي سنة الله عز وجل مع محبيه ومحبوبيه، وهي سنة الدعوة الإسلامية في كل عصر وزمان. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه بطرق مختلفة، وقد حرصت أن أجمع هذه الروايات في سياق واحد حتى تتم بذلك الفائدة إن شاء الله عز وجل. سنسرد وقائع المعراج، وقائع الإسراء والمعراج. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، صلى الله عليه وسلم كان نائما، كان عند البيت بين النوم واليقظة، هذا يدل على أنه هناك حالة ثالثة، هناك حالة النوم، حالة اليقظة، الإنسان فايق ولا نعس ولا واسطة بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحالة الثالثة بين النوم وبين اليقظة. قال: إن سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، صلى الله عليه وسلم كان نائما بين رجلين، فسمع ملكا يقول لصاحبه هو أحد الثلاثة الذي بين الرجلين، قال: فأتيت فأخذوه، فانطلق بي فأتيت بطس من ذهب فيها من ماء زمزم، كان عند الملائكة طس من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فشرح صدري، أجريت للنبي صلى الله عليه وسلم عملية جراحية، فشرح صدري إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي، يعني ملئ إيمانا وحكمة، ملئ قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وبالحكمة. قال: ثم أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، هذه الدابة اللي كان صلى الله عليه وسلم ركب عليها من مكة إلى بيت المقدس، يسمى البراق، وعلى شكل دابة، لونه أبيض، فوق الحمار ودون البغل. قال: يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يصل نظره حيث يصل رجله، يعني سرعة قوية، يعني كل خطوة من خطواته تسع إلى مد البصر، يعني خطوة كبيرة، خلفة كبيرة جدا. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، في لحظة وصل إلى بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهي حلقة باب مسجد بيت المقدس. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، إناء ديال الخمر والإناء ديال اللبن. قال: فاخترت اللبن، قالوا: اختر أيهما شئت، اشرب اللبن أو اشرب الخمر، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن. فقال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، وفي رواية: أصبت أصاب الله بك، والمعنى أصبت الفطرة وهي الإسلام والاستقامة، يعني اخترت علامة الإسلام وعلامة الاستقامة باختيارك اللبن، لكون اللبن سهلا طيبا سائغا للشاربين، فكذلك الإسلام، إسلام ما فيه صعوبة، إسلام هين لين سهل، ولن يشاد أحد من هذا الدين إلا غلبه، أن دين الإسلام يسر وليس بعسر. قال ثم عرج بنا إلى السماء، وهنا بدأت رحلة المعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، هذه رحلة الإسراء. المعراج وذكر الله تعالى في القرآن في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مرحلة أو رحلة المعراج لم يذكرها القرآن بالتصريح، وإنما ذكرها بالتلويح والإشارة في سورة النجم، وجاءت في أحاديث كما نسمع، أحاديث صحيحة متواترة بلغت القوة الكبرى في الصحة والثبوت. قال فجاءني جبريل عليه السلام، قال ثم عرج بنا إلى السماء، صعد إلى السماء. طبعا أن هناك سماء، سبع سماوات، السماء الأولى والثانية والثالثة، وهي سبع انطباق. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، يعني استأذن، كيستأذن من الملك المكلف بباب السماء. كل سماء لها باب ولها حراس يحرسونها. فوصل جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى، فاستفتح جبريل واستأذن، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه، يعني قد أرسل إليه. قال الإمام النووي رحمه الله معناه يعني أرسل إليه بالصعود إلى السماوات، وليس المراد الاستفهام عن أصل الإرسال، يعني هل هو نبي، فهذا كان معروف لا يخفى عليه من قبل. قال ففتح لنا، قال معك، قال محمد، قال وقد بعث إليه، أرسل إليه، قال نعم، ففتح لنا، فتح الباب السماء الأولى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه جبريل. قال فإذا أنا بآدم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير، قال مرحبا ودعا لي بخير. وفي رواية أخرى قال فلما علونا، يعني جاوزنا السماء الدنيا، فإذا برجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. رجل في السماء الأولى عن يمينه سواد، أسودة جمع سواد، والمراد بالسواد يعني الجماعات، وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، هو آدم نفسه. قال فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، يعني أرواح بني آدم. فأهل اليمين الذين هم عن يمينه أهل الجنة، والذين هم عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه، إذا نظر إلى أبنائه الذين يدخلون الجنة، سيدخلون الجنة، ضحك واستبشر. وإذا نظر قبل شماله بكى، لأنه من ذريته ومن أبنائه سيدخلون النار. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، وجده التقى به صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أعطاه الله نصف الجمال، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، سيدنا إدريس قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا في السماء الرابعة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون أخو موسى عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى في السماء السادسة، فرحب بي ودعا لي بخير، وفي رواية قال مرحبا بالأخ الصالح. قال فلما جاوزه بكى، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام، فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي، هذا غلام يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى. قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني جالس مكي على البيت المعمور. البيت المعمور هذا هو في السماء السابعة، هو كعبة أهل السماء السابعة، يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كما أن في الأرض كعبة يطوفون بها، يطوف بها الناس، في السماء يعني بيت المعمور يعني يطوف به الملائكة يتعبدون فيه، وهو في السماء السابعة. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعود فيه آخر ما عليهم. كل يوم يدخل إلى البيت المعمور تعبدا وطوافا 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، يعني ذاك آخر ما عليهم، يعني آخر ما عليهم من دخوله، يعني يدخلونه مرة واحدة ثم لا يعودون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني كل يوم 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور يتعبدون فيه ثم يخرجون ولا يعودون، وغدا أيضا 70,000 ملك وهكذا دواليك. هذا يدل على أن عدد الملائكة لا يعلم، أو أن الملك لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وذلك قلنا بأن هذه إشارة إلى الإسراء والمعراج، لأن سدرة المنتهى هي في السماء السابعة وجنة المأوى في السماء السابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذا دليل من القرآن على المعراج. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. سدرة المنتهى شجرة في السماء السابعة تسمى سدرة المنتهى، سنبين سبب تسميتها بهذا الاسم. فهي سدرة لا أوراق ولها ثمار، في بداية أمرها عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أوراقها كأذان الفيل، كالأذن ديال الفيل هكذا كانت أوراقها، وإذا ثمارها كالقلال، جمع قلة يعني الخبية الكبيرة. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، كساها جمال الله عز وجل وألقى عليها نوره فتغير شكلها وتغير لونها وأصبحت يعني في أبهى صورة وأجملها، حتى إنه لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها وجمالها. قال ابن عباس سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن مسعود سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله عز وجل، تلك المنتهى. فالملائكة اللي هم فوق إذا وصلوا إليها لا ينزلون، والملائكة الذين هم أسفل إذا صعدوا إليها لا يتجاوزونها، سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز سدرة المنتهى. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى، يعني علوت، زاد في العلو والارتقاء. قال: ثم عرج بي أو عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وصريف الأقلام هو صوتها، صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. يعني سمع يعني حركات الأقلام التي تكتب بها الملائكة تنفيذا لأمر الله عز وجل. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، أوحى إليه ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة. من جملة ما أوحى الله إليه أنه فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. خلاص، ثم عاد. قال: فنزلت إلى موسى السماء السادسة. قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قالوا: ارجع إلى ربك واسأله أن يخفف عنك، فإني خبرت بني إسرائيل وعشت معهم وعرفتهم وجربتهم ولقيتهم أنهم لا يستطيعون أن يتحملوا الشرائع الكثيرة فضلا عن يتحملوا الشرائع القليلة فضلا عن الكثيرة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي، يعني إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا، فقلت: يا ربي خفف على أمتي. قال: فحط عني 50، فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال، يعني كل مرة يضع له 5، ينزل له 5، حتى وصلت إلى 5. كانت 50 45 45 35 30 35 25 20 15 10 إلى وصلت إلى 5. فلما وصلت إلى 5 رجع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى موسى قال له: قد حط عني 5. فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، يعني كل صلاة بـ10 حسنات، فذلك 50 صلاة لا يبدل القول لدي، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. هذا فضل من الله عز وجل، جعلها 5 في العمل و50 في الأجر. وأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها ماذا يكتب له؟ لم يكتب عليه شيء، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. هذا من فضل الله، السيئات لا تتضاعف، الحسنات تتضاعف. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. حتى سيدنا موسى عليه السلام حتى 5 صلوات قالوا: أمك لا يطيقون ذلك، يعني ارجع فزال التخفيف أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، يعني أن استحييت أن أسأل الله عز وجل أن يزيد أن ينقص عني، وخاصة الله عز وجل قال له: إنه لا يبدل القول لدي. وللفائدة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ناجى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، ليلة المعراج، وخاطبه ولكنه لم ير الله عز وجل، لأنه سئل عن ذلك فقال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أراه. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة، كما قال لموسى: قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه نبذة يسيرة عن واقعة الإسراء والمعراج الذي أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأراه من آياته الكبرى، وأفاض عليه من رحمته وتشريفه. وسنعود إن شاء الله لاحقا إلى بيان بعض الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. فأفاض الله عز وجل عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى، فنال بذلك الدرجة الرفيعة والمقام المحمود. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون هذه الواقعة إكراما من الله عز وجل لنبيه من جهة، واختبارا من الله عز وجل لعباده المؤمنين ليبلوهم أيهم أصدق إيمانا وأحسن إسلاما، كما يفيده قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ليلة المعراج، إلا فتنة للناس، فتنة يعني ابتلاء واختبارا، إلا فتنة للناس، أي ما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض وملكوت السماوات إلا امتحانا واختبارا ليظهر المؤمن الصادق من الذي يدعي الإيمان وما دخل الإيمان في قلبه. ولذلك كانت فعلا ابتلاء وفتنة كبيرة، فمن الناس من ارتد، ومنهم من تشكك، ومنهم من زاد كفرا كأبي جهل، ومنهم من زاد إيمانا ويقينا كأبي بكر الصديق، حينما بلغه الخبر قال: إن كان قال فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، فرضي الله عنه وأرضاه. وامتحان الله عز وجل لعباده المؤمنين سنة من سنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني كتظن بأنك تكون مؤمن صحيح وما قد يبتليكش الله تعالى أبدا، لا بد أن تبتلى ولا بد أن تمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهكذا امتحن الله عز وجل خير المؤمنين وأفضل الناس أجمعين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من الابتلاءات قضية تحويل القبلة مثلا، لم تكن إلا ابتلاء من الله عز وجل للمؤمنين ليظهر الصادقون من الكاذبين. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهزيمة أحد أيضا كانت هي الأخرى من ابتلاء الله عز وجل المؤمنين ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وليس آخر هذه الأمة بأفضل من أولها ولا أتقى من صالح سلفها فيسلم من الاختبار الإلهي ويكون في غنى عن الابتلاء، لا يمكن أبدا. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. يبيع فيها أقوام خلاقهم يعني نصيبهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا ابتلاء كبير، يكون الإنسان مسلم في الصباح ثم يكفر في المساء وكذلك العكس. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بما سيصيب الأمة الإسلامية عبر عصورها وأجيالها من الفتن التي ما هي إلا امتحانات إلهية يظهر منها المؤمن الصادق والمتردد الكاذب. وابتلاء الله تعالى للمؤمنين في هذا العصر يتجلى في كثير من مظاهر الحضارة الحالية، ومن أشد هذه الفتن وقعا في النفوس فتنة المال الذي يصيب الله به من يشاء من عباده ليختبر إيمان المرء ورسوخ أخلاقه وسلامة سلوكه. فالأصل الطيب لا يزيده المال إلا نصاعة وندارة، والأصل الخبيث لا يزيده المال إلا لؤما ولكاعة. فتجد من كان من هذا الصنف قد ارتكب جميع أنواع الإثم، وصد عن سبيل أنواع الخير، وخرج عن المحجة البيضاء، فكان من الهالكين. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.